كنا في الأسبوع الماضي مع جواد الشيخ رحمه الله على الشبهة التي وصفها وقال إنها من أعظم شبه من يدافعون اليوم عن الشك في زمانه، وهي قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن فيشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسل وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونثبت القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وقرأت هذه الشبهة أن أولئك يقولون كيف تجعلون آيات القرآن في المشركين الذين كانوا يكذبون البعث و يكذبون النبي هي فينا ونحن ناس مسلمون نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونحج. وقد اجاب الشيخ على هذه يعني الشبهه فاخبر بان الاسلام او مسائل الايمان انما هي قضيه واحده، الدين الذي بعث به الرسول محمد هو قضيه واحده، وانه يجب اخذه كله ولا يجوز رفض شيء منه، وأن من رفض شيئا من هذا الدين أو أنكر شيئا منه فهو كافر، ولا ينفعه الإيمان الذي آمن به، يعني مقدار الإيمان الذي آمن به وكذلك مقدار العمل الذي عمله، ما دام أنه ينكر يعني شيئا من الدين ومعلوما من الدين. فقال بأن كل هؤلاء يقرون على أن من ينكر مثلا الصلاة أو الصوم أو الحج لا شك أن من ينكر شيئا من ذلك فهو كافر، كل يعني اتفاق علماء الأمة واتفاق المسلمين على أن من أنكر شيئا من هذا المعلوم من الدين ضرورة أو الذي نزل به القرآن أو جاء فيه السنة، من أنكره بعد أن علم أنه من دين الله فلا شك أنه كافر. فقالوا هؤلاء أنكروا أعظم شيء في الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، إخلاص الدين لله، وهذا أعظم شيء في الدين، التوحيد الذي هو أساس الدين والذي من أجله بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جعل الدين كله لله خالصا وصرف جميع ما العباد لله، هؤلاء أنكروا واتخذوا مع الله سبحانه وتعالى شفعاء ووصائف يعطونهم ما يجب أن لا يعطى إلا لله من الدعاء والخوف والخشية والإنابة، ويطوفون بهم ويتوسلون بهم ويعظمونهم التعظيم الذي لا يجوز إلا لله. فقال هؤلاء لا شك أنهم متناقضون، يقولون إنكار الصلاة كفر وإنكار الزكاة كفر وإنكار الحج كفر، ولا يقولون إنكار التوحيد كفر. ثم ضرب الشيخ أمثلة كثيرة في حياة يعني النبي والصحابة وسلف الأمة أنهم قاتلوا وكفروا كثيرا ممن قال لا إله إلا الله، ولكنه خالفها بعد ذلك باعتقاد أو بعمل مكفر مخرج من الدين. فمن جملة ما استدل به قال إنه يقال لهم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، وبنو حنيفة أدول من قبيلة التميم كانوا يسكنون في نجد، وكان بعضهم دخل الإسلام ولكنه يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله ولكنه امتنع من الزكاة، فكانوا مرتدين لذلك، وبعضهم يعني كان يدعي الإسلام ويتمسك بأن لا إله إلا الله ويصلي ولكنه ادعى النبوة لمتجين. يقال لهم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أي بني حنيفة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة النبي، قلنا هذا هو المطلوب. يعني قالوا لا دول يقولون مسيلمة النبي، نقول لهم هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ فبدول كفروا لأنهم جعلوا مسيلمة نبي، جعلوا النبوة، وأنتم هناك من تقدسونهم وتعبدونهم ورفعتوهم إلى مرتبة الألوهية. قلت أن يعطي الأولاد ويغيث المستغيث به ويسمع عن بعد ويدعى من دون الله تبارك وتعالى، فأعطوله ما أعطوله مرتبة النبوة، أعطوله مرتبة الألوهية، وأعطوله الأعمال التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم يقال، قال ويقال لهم أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، اللي هم الذين جاءوا لعلي وقالوا له أنت هو؟ قال ومن هو؟ قالوا أنت الله. فطبعا دول كانوا يصلوا معه، كانوا يجون ويؤمنون بالإسلام ويؤمنون بالله الله، ولكنهم جاءتهم هذه الشبهة وتغالوا في علي وقالوا الله هو علي بن أبي طالب، فحرقهم بالنار حفر كفر، وكان كل من يبقى على مقالته هذا يحرقه بالنار. يقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي في الأساس، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ كيف الصحابة أجمعوا أن يقاتلون وأن الكفار؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا بد؟ طبعا تاج ويوسف وشمسان هذه يبدو أسماء أشخاص كان أهل نجد يعني يرفعونها ويقدسونها ويعطونها، يعني ما يعطى إلا لله تبارك وتعالى، يطلب منها كما يطلب من الله. يقول أن تظن أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. ويقال أيضا بنو عبيد الله القداح، وهم الفاطميين، وهذا ابن عبيد الله القداح، هذا ميمون القداح رجل يهودي يسمى القداح لأنه كان يقدح يعني يكوي في العين من باب العلاج، يعني طبيب تسمي القداح لها، وهذا كان يهودي معروف. ثم بعد ذلك يعني ذهب الى المغرب ودعا انه من نسل موسى الكاظم ومن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس الى انه المهدي، وتبعه الناس ظنا منه انه هو أنه أولاد بالفعل من نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هؤلاء بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء دون ما نحن فيه يعني أقل من التوحيد، أظهروا مخالفة الشريعة، يعني مثلا في مصر ألغوا صلاة التراويح وعلقوا على المساجد أن لا بد من تفسير الصحابة ولعن عائشة، وبعضهم مثل الحاكم أمر الله منع الناس من العمل في النهار وقال لهم آمنوا في الليل، في الليل نوم، في النهار نوم، في الليل وفي الليل يكون الشغل، ونحو ذلك من الأمور، يعني فرضيتهم التي يعني أظهروها وبينت يعني زندقتهم وكفرهم وحقيقة دينهم. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه من التوحيد، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ لكلهم إذا كان الإنسان ما يصير كافر إلا إذا جمع بين الشرك وتكذيب الرسول وتكذيب القرآن وإنكار البعث، عند ذلك يكون كافر. خلهم طيب إسمعنا، يعني في كل كتب الفقه وعند كل المذاهب في باب اسمه باب حكم المرتد. باب حكم المرتد تعريفه انه المسلم الذي يكفر بعد الاسلام. ثم ذكروا انواع كثيرة بما يكفر الانسان. فقل ذكروا انواع كثيرة منها طبعا ان يكفر بمعلوم من الدين بالضرورة، ان يجحد مثل الصلاة مثل الصوم، ان يجحد شيء معلوم تحريمه كان يقول الخمر حلال او الزنا حلال. بل بعض الفقهاء جعل من يقول متيهيد اذا قال بدل مسجد متيهيد يكفر، او مصحف يقول مصيحيد على وجه التحقير له يحقر المصحف فيصغر له التصغير، يأتي للتدليل ويأتي للتحقير. التدليل مثل ما قلت لما اقول يا ابني اقول يا بني، يا بني تصغير له، هذا التحديد. وبدال ما انا يعني احقر بدل ما اقول رجل اقول رجلي، هذا رجلي مو رجال كامل، لا هذا يعني نصف رجل. فالتصغير يأتي للتحقير احيانا ويأتي للتدليل. فدخلوا بعض هذه من ضمن الاشياء التي قالوها، قالوا ان الانسان اذا ذكر شيء من الاشياء المنسوبة الى الدين على وجه التحقير يصيغ التصغير، على وجه التحقير يكفر. فقال مثلا في مسجد لما يقول مسجد يقول مسيجيد تمام التحقير، او مصحف يقول مصيحيد يعني يحقره، هذا يكفر وهذا حلال الدم ومرتد. يقول حتى انهم ذكروا اشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، او كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. لو قال مازحا او لاعبا في بعض كلمات الدين استهزاء بالله او استهزاء بالرسول فانه يذكر، كما قال الله تبارك وتعالى في الذين استهزأوا وهم في غزوة تبوك مع النبي وهم عائدون، فبعضهم استهزأ بقراء بقراء قالوا قراءنا اكبر بطونا واكثر ايادي، او انهم جبناء في الحرب ونهمون في الطعام، يعني الطعام ياكلوا زين لكن عند اللقاء يهربون. ودول القراء اللي هم قراء القران واصحاب النبي واصحاب الصفه واصحاب حمله الدين، فقالوا هذا استهزاء بهم او استهزاء. فالله عز وجل قال ولئن سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. وذوق قال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب، لكن هذا الثاني هذا مزح الكلام اللي قلناه وكذا مزح. فقال هذا مزح، ما في مزح الا عن الله وعن رسوله وعن دينه وعن الذين انتسبوا الى الله من حضره القران. قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ويقال ايضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم، هذه الان بصوت التوبة. اما سمعت ان الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه في الجهاد في غزوة الطروق اصعب غزوة الرسول غزاها، مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فهؤلاء الذين صرح الله سبحانه وتعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المدح. فتأمل يقول هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين وناسا يشهدون ان لا اله الا الله ويصلون ويصومون، ثم تامل جوابها فانه من انفع ما في هذه الاوراق. يقول هذا الكلام الجواب الذي اجبنا لك به عن هذه الشبهه، يقول من انفع ما في هذه الاوراق اللي هي هذه الرساله المسماه بكشف الشبهات، يقول هذا انفع شيء فيها لانه الجواب عن اكبر شبهه من شبه الملبسين الذين يريدون ان ياخذوا من الدين ما يشاءون ويتركوا منه ما لا يريدون. فهؤلاء ارادوا انهم يصلوا ويصوموا، يقول لك يصلي ويصوم مثلا، واما التوحيد يريدون ان يعظموا يعني اوثانهم والهتهم كما يشاءون، وبعضهم يقول نصلي ونجاهد وكذا لكن لا نزكي وانسى وهكذا. لو أنه ترك لكل إنسان يأخذ من الدين ما يشاء ودع ما يشاء ما يأخذ، ولذلك جاء الدين ليأخذ كله أو يترك كله، يعني إما أن تأخذ كله وتصير مسلم أو ما تصير، يعني دين الله إنما هو صبغة عامة ودخول كانت أخرى. ثم يسترسل الشيخ كذلك في الجواب على هذه الشبهة يقول: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوار. مثل الآية الأولى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي طبعا ذكر الله تبارك وتعالى أن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وعبروا البحر وأغرق قوم فرعون، قال تبارك وتعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم. أعجبهم هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأصنام وأرادوا أن يكون لهم إله كذلك يعبدونه وكذا كما يعظم هؤلاء، فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان يعمل أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. يقول كذلك أيضا من الشبه إنه مقالة ناس من أصحاب النبي، وهذا كان في غزوة بعد النبي انتهى من فتح مكة وعلم أن قضية هوازن قد جمعت له، فأراد النبي أن يغزوهم قبل أن هم ما يغزوهم، فذهب إليهم توجه إليهم بعد فتح مكة. ففي أثناء توجهه مر المسلمون وكانوا 12,000 مع النبي، ومروا بشجرة كان المشركون دوحة كبيرة كان المشركون ينوطون بها السحابة، فتقدر أن الإنسان إذا علق سلاحه بالشجرة هذه ثم قاتل انتصر، كان فيها بركة، يعني أن فيها بركة أو شجرة مباركة أو كذا، فتعليق الأسلحة مثل الطول يعني السلاح. فقال اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خلنا شجرة كذلك نتبرك أيضا بها ونعلق ذاتها. فقال النبي الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفس محمد بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعلنا إلها، لأن الظن أن البركة والقوة والنفع والنصر يأتي من تعليق السيف بشجرة معينة هذا شك، شرك بالله تبارك وتعالى. يقول فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. طبعا قال إن هذا الكلام في رد على أولئك إن مجرد أنهم أرادوا أن يكون لهم شيء يدعونه من دون الله، وإنهم أرادوا أن يكون لهم شجرة يعلقون فيها يعني أسلحتهم شرك، إذا كان هذا الشرك فكيف بمن يذهب إلى قبر ويدعوه ويتبرك فيه ويصرف فيه ويجعله تماما كما يعني عباد الصنم والأصنام، والتبرك الذي يقع من كثير من هؤلاء بالأحجار والأشجار والأوثان. يقول لكن هناك شبهة للمشركين حول الاستدلال بهذين الدليلين، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. انتقل الآن من الجواب على الشبهة الكبرى فإحنا كنا فيها، وهو كيف تجرون الآيات في المشركين على المسلمين، إلى لما استدل بآية تجعلنا إلها كما لهم آلهة وقول النبي قلتم الذي نفس محمد النبي كما قال بنسبة موسى، قالوا إن المشركين لهم شبهة على هذين الدليلين، وهي أنهم يقولون فإن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، يقول دول ما كفروا انتم بتكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو أنهم فعلوا وأخذوا أصنام وعكفوا عليها لم يكفروا، ولكن هم مجرد مقالة، كان مجرد اقتراح ومقالة وجهل منهم، وظن أن هذا شيء جائز في الدين، ما يظنون أن هذا ممنوع، فكان في البداية هم جهلة قالوا هذا الكلام عن جهل، لأنها ولذلك قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مكبروا ما هم فيه. يقول فالجواب أن يقال لهم إن بني إسرائيل لن يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لن يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفر، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه فقالوا لا بدنا نتخذ ذات أنواط، واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. لو قالوا لا يا رسول الله احنا هنتخذ ذات أنواط أو فعلوا هذا ما بعد نهي النبي اتركوا الصحبة. وهذا هو المطلوب، يعني هذا هو المطلوب جوابا، و يعني دائما بهذه الأدلة أن من زعم أنه يتبرك بشيء وأنه يهب البركة غير ما جاء به الدين فهذا لا شك أنه يعني يكون قد أشرك بالله. يقول ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. إن الإنسان ممكن حتى وإن كان عالم للدين لكن ممكن جهل منه يقع في نوع من أنواع الشرك ما يدري عنه. فتفيد التعلم والتحرر ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه إن هذا من أكبر الجهل ومثال الشيطان. وتفيد كذلك إن في بعض الناس يقول لك التوحيد فهمناه، شوفوا من قصة ثانية، هذا خطأ، لأن التوحيد له فروع وله فصول كثيرة وأبواب قد تخفى على كثير من يعني العلماء وعلى كثير من الناس، كما خفت على الصحابة الذين قالوا لنا ذات أنواط، وكما قال واحد يعني يا رسول الله ما شاء الله هو شيء، فجاء شيء يعني الصحابة أخطأوا في التوحيد، أخطأ بين النبي أن هذا من الشرك. وكذلك ما فعله بنو إسرائيل مع رؤيتهم الآيات العظيمة وكذا وصحبتهم موسى، إلا أنهم طلبوا هذه الأنواع من أنواع الشرك بل وقعوا في عبادة العجل، فهذا من أكبر الشرك. فدل على أن التوحيد علم عظيم يجب أن يعني ينظر وأن يتعلم فيه وأن يحرر وأن يظل محل دائما إيه البحث، حتى لا يقع الإنسان في سقطة من السقطات يكفر بها ويكفر. يقول ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من في أنواع من أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرر ومعرفة أن قول الجاهل توحيد فهمنا إن هذا من أثر الجهل ومكر الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح من كفر لكن يغلظ عليه، قال الله أكبر إنها السنة قلتم الذين اسمه محمد بن يده كما قالت بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لم يعلم، وقال النبي لمن قوله يعني ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فتزيد كذلك الزجر والشدة في من يقع ولو جهلا فيما يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول انتهى تقريبا الشيخ من الجواب على هذه الشبهة اللي هي شبهة انه هؤلاء المسلمون الذين يدعون الاولياء وكذا والمسلمين بيصلوا بيصوموا ولا يجوز ان احنا يعني نكفرهم ونحكم بكفرهم او شيء. يقول المشركين شبهة اخرى يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامة قتل من قال لا اله الا الله، وقال له اقتلته بعدما قال لا اله الا الله، وكذلك قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، واحاديث اخرى في الكف عن من قالها. ومراد يقول مراد هؤلاء الجهلة ان من قالها لا يكفر ولا يقتل، ان صلى لا اله الا الله ما يكفر ابدا ولا يقتل ولو فعل ما فعل، هذا مرادهم من الاستدلال بحديث اسامة وكذلك حديث النبي حديث ابي هريرة امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ويقال لهؤلاء الجهلة جوابا على لا يهم الخاطئ بهذين الحديثين. إن من قالها فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. اليهود طبعا أهل التوحيد من التوحيد لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وإن كان طبعا يكفرون بإنكارهم رسالة النبي، قالوا يقولون كما أنت رسول العالمين أنت رسول الأميين فقط، وكذلك لسبهم الله تبارك وتعالى ولعدم متابعتهم لهذا النبي والأمور كثيرة أخرى. لكن عندهم لا إله إلا الله، هم لا يقولون أن هناك من يستحق العبادة إلا الله. يقول هذا أولا، يقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله لهم المصدقين، ويشهدون أن لا إله إلا الله رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار أن يدعوا أن لا إله إلا الله. وهؤلاء الجهل يقولون إن من أنكر البعث كفر، هم يقرون يقول لك من ينكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد التوحيد، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الدين الرشد ورأسه. نفس الجواب الثالث، يقول لهم أولا كيف إن الذي كيف تنفع الشخص إذا قال لا إله إلا الله وأنكر الصلاة والصيام والزكاة بهذا ركن من أركان الدين يكفر، وكيف تنفع الشخص إذا قال لا إله إلا الله وأنكر التوحيد الذي هو مقدم كذلك على الصلاة والصيام والزكاة والحج. يقول ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، ما فهموا معنى حديث قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وكذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم يأتي الشيخ بشرح معنى الحديث، يقول فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام اللي هو واحد من الأنصار، وجاء رجل من المشركين قتل 7 من المسلمين، ثم لحقها 2 أسامة والأنصار، فلما لحقاه وأرهقه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أما أنا هذا الأنصاري فكفف، وأما أسامة فأنكر. يقول أنا لما سمعت يقول لا إله إلا الله يعني أجف، يقول لكم أسامة يعني سبق وأخذ الحرب وضربه. يقول فلما رجعنا يعني حكي ذلك للنبي، قيل له كذا كذا كذا، النبي قال أسامة قال تعالى أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول ظل النبي يكررها علي حتى تمنيت أني لم أصنع أن أسلمت إلا يومئذ، بس يا ريتني ما كنت مسلم قبلتي، يعني شعرت أني إسلامي يستاهل كله فإني خربته أو هدمته، حتى إنه قال له يا رسول الله استغفر لي، ويقول وهو يكر علي وقل أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يا رسول الله. فهنا الشيخ يقول فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام، لأن أسامة كان في الشيخ الذي ادعى الإسلام لأنه يعني الحديث قلبه، ولما الرسول قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قالها متعودا، قال ما قال صادق الرجال ما هو كذاب قتل لنا 7 قتل 7 من المسلمين، ولما شافنا رحنا عليه قال لا اله الا الله قال انما قتل قالها متعودا، فقال له النبي هل لا تعقل عن قلبه؟ ليش ما شفت تحت قلبه تشوف هو صادق ولا مو صادق؟ عرف انه هو كذاب، ما ينبغي شيخ القلب. طبعا هذا ما له جواب. فأما حديث أسامة يقول فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، لأنه قال إن يا رسول الله إنما قالها متعودا، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكفة، الرجل أي إنسان أظهر الإسلام يجب أن يكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. حتى ربنا يتبين يعني الإنسان ممكن يتبين أنه يخالف هذا عنده عن إصرار. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذه الآية نزلت رسالة الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله وإن قاتلتم فتبينوا. أنت ثبت فلا تقتل إلا إنسان كافر، ما تقتل مسلم، فتبينوا أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. لأن فتبينوا معناها إيه؟ يا إما إن يكون مسلم إما إن يكون كافر، فإن كان مسلم خلاص قل عنه، إذا كان كافر وقال هالكلام لا يقتل. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. فلو كان خلاص ما دام يقول لا إله إلا الله ما يقتل أبدا ولا يقاتل أبدا، ما في معنى قول الله فتبينوا، إنما فتبينوا حتى إذا قتلته فقتل الإنسان إيه؟ كافر الإنسان. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، أي إنسان يظهر الدين والتوحيد الإسلام يجب أن يكف عنه، إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك، إلا إذا أظهر ما يناقض الإسلام فعند ذلك هذا يعني يحل قتله. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال أيضا أمرت أن أقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وهو الذي قال كذلك في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. يعني الرسول الذي أمر بالكف عن المسلم حتى يتبين هو الذي أمر بقتل الخوارج، والخوارج نفسه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لمخالفتهم المسلمين ولقيامهم بقتالهم عن الشبهة أمر النبي بقتالهم، قال فاقتلوه أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. ثم الخوارج حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وتعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. يقول: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، وقتال الصحابة من حنيفة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق يعني بعد ما أسلموا، لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، جاء واحد يكذب وقال رسول الله أني رحت أخذ زكاة منهم لقيتهم يعني منعوا الزكاة، الرسول هم بقتالهم وسلم رجل كذاب، وإنما ذهب لهم فوجدهم لما عرفوا أنه هو مقدم وأنه جاء من الرسول خرجوا لاستقباله في طبعا عند العرب لما يستقبل إنسان في عدة الحرب يعني، فخرج الاستقبال في عدة الحرب بالخيول وكذا والسيوف يهللون يعني يستقبلون، فظن أنهم قد يعني استقبلوا عشان يذبحوا، فقبل ما يروح يبين شيء هرب ورجع، وقال رسول الله هذول يعني يستعدون للقتال ومنعوا الزكاة، النبي أراد أن يقاتلهم بها علما أنهم كانوا مصلين. ولذلك نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان رجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، وهي وجوب التبين والتثبت وألا يقتل إنسان مسلم بشبهة، بل حتى يفتح بلسانه أو يعمل عمل مستقيم ويكون قد خرج لذلك وأسقط على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا فهذا يدل على ان الاستغاثه بغير الله ليست شركا. وصلنا تقريبا الى الشبهه الاخيره في هذا الكتاب المبارك، كتاب كشف الشبهات لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول هنا: ولهم، اي لهؤلاء المشركين الذين يعني يظنون او يعتقدون بان دعاء غير الله تبارك وتعالى والتوسل بالاولياء والصالحين او من يسمونهم كذلك ليس شركا، يقول ان هؤلاء لهم شبهه اخرى، اي تضاف الى الشبه الكثير التي تكلم عنها الشيخ وناقشها ورد عليها ردا محسنا. يقول بانهم يستدلون على جواز الاستغاثه بهؤلاء الاولياء في استغاثه الناس يوم القيامه بالانبياء وذلك في المحشر. وهذا قد جاء في الحديث الصحيح في حديث البخاري ومسلم ان الناس يوم القيامه ياخذهم الكرب منفول يوم القيامه ومن شده الحر والانتظار الطويل، كما جاء في الحديث انه يعني اذا كان يوم القيامه لمست الشمس من الرؤوس فكانت قدر ميل للجال، فمن الناس من ياخذه العرق الى كعبيه، ومنهم من ياخذه العرق الى ركبتيه، ومنهم من ياخذه العرق الى حقويه، ومنهم من ياخذه العرق الى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغط في عرقه رقيق. الناس تكون في عرقها في ذلك اليوم العظيم اللي هو 50,000 سنه على يعني قياس اعمالها في الصلاح وغير الصلاح، فالكل في كرب شديد، فعند ذلك يفزعون ويقولون يعني الا نفزع يعني الى الله، ليس هناك من يتوسل لنا الى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. فيلهمون ان يذهبوا الى ادم اولا، فيذهبون الى ادم ويقولون: يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيديه واسجد لك ملائكته، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ الا تستشفع لنا عند الله؟ يعني تطلب الشفاعه عند الله لعل الله ان يعني يرحمنا مما نحن فيه من هذه شده الموقف العظيم هذا واليوم العصيب هذا. فادم يحيلهم الى نور، تقول لهم انا يعني تقول لهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قد اعطيت ربي فاكلت من الشجره فاذهبوا الى غيري. نفسي يعني يكفيني، انا اهتم بنفسي ما اقدر اشفع لغيري. اذهبوا الى نوح، لا اذهبوا الى نوح وكذلك يعني يمدحونه ويقول: يا نوح انت الذي سماك الله عبدا شكورا، انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ الا تستشفع لنا عند الله؟ فكذلك يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هذا اكثر يوم الله غضب فيه ولن يغضب بعده مثله، واني عصيت ربي فدعوت على قومي، انا تعجبت ودعوت على قومي بالهلاك ولذلك لا استطيع ان اشفع، يعني اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم. وهكذا يذهبون الى ابراهيم فيعتذر، ثم يذهبون الى موسى، ثم يذهبون الى عيسى، ثم يذهبون الى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الصحيح ظاهر وواضح في جواز الاستشفاع والاستغاثه بالحل الذي استشفعوا الانبياء في ان يغيثوهم، وذلك بان يدعو الله تبارك وتعالى او يتوسل لهم عند الله في ان ينقذهم مما هم فيه من الموقف. ولكنهم اعتذروا، والذي يقوم بهذه المهمة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى والذي يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا مقام عظيم لا ينبغي لأحد إلا للنبي، وهو أنه الوحيد الذي يستطيع أن يأتي الله تبارك وتعالى ويسجد تحت عرش الله ويدعو، والله يقول له: يا محمد يعني سل رأسك فيرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا فيه جواز الاستعانة بالحي فيما يقدر عليه الحي وهو الشفاعة عند الله تبارك وتعالى بالدعاء. هؤلاء أخذوا هذا الحديث صحيح واستدلوا به على أمر باطل وهو الشفاعة بالأموات، الاستشفاع بالأموات، يذهبون إلى القبور ويقولون يا فلان أنا مذنب أنا مخطئ، ادعو الله عز وجل أنه يغفر لي ذنبي، ادعو الله أن يهبني ولد، ادعو الله أنه يسهل لي أمري. وسموا هذا كذلك استغاثة، أو يا فلان يقول لك روح للقبر يقول يا فلان أغثني أدركني، يا محمد أغثني أدركني، يا رسول الله أغثني. فالشيخ هنا يرد على هذه الشبهة فيقول لهم الحديث الذي استدللتم به هذا حديث صحيح، وهو يدل على جواز الاستشفاع بالحي، النبي في ذلك الوقت آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد موجودين مع البشر، والمطلوب منهم فقط هو الدعاء عند الله تبارك وتعالى. أما الذين تتوسلون بهم وتستشفعون بهم هم أموات لا يسمعون كلامكم، والله قال عن هؤلاء الأموات قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أخبر بأن هؤلاء أهل القبور ما يسمعون كما قال ما أنت بمسمع من في القبور. فلا يجوز دعاء الميت ولا التوسل به إلى الله، وإنما التوسل بدعاء الحي وليس دعاء الميت. الشيخ يقول إن هذا الاستدلال في غير موقعه، لأن الاستشفاع بالحي والاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه الحي هذا جائز. فأنا إذا كنت في مطربة أو في مصيبة أقول يا فلان أغثني أدركني، واحد جبرة وينادي اللي على البر يقول له أغثني أدركني يا فلان، هذا ما في شيء. لأن هذا فلان إذا كان يحسن السباحة أو يعوم أو هو يصرخ لواحد ثاني يحسن السباحة أنا قد استشفعت، يعني قد استغثت به فيما أقدر عليه، أو عندي خصم وعدو يبي يضرني أو كذا واستغثت بآخر قلت له اغثني يا فلان ادركني انصرني على هذا العدو، هذا يجوز، هذا أمر شائع لا شك لا شيء فيه. كذلك الاستشفاع أو الاستعانة بدعاء الحي، أن أذهب إلى رجل صالح وأقول له ادعو الله لي لا بأس، أو إنسان مسافر للحج هذا يذهب إلى الأماكن التي يعني يقبل الله تبارك وتعالى فيها الدعاء، عرفة ومسجد الله الحرام، فأقول له مثلا ادعو الله لي عند بيته بأن يعني يغفر لي بأن يعينني بأن يوفقني، هذا لا شيء فيه، هذا جائز لأنه توسل الله تبارك وتعالى بدعاء الحي الذي يقدر عليه. أما الميت أولا لا يجوز لنا أن نناديهم أنهم خلاص أصبحوا موتى، قال الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثم هو لا يقدر على هذا، لا يقدر على أن يغيثك. الميت هو قادر يغيث نفسه، لو يغيث نفسه يطلع من القبر، فهو ليس لا يستطيع أن يغيث نفسه، كيف لا يسمعك ولا يستطيع أن يغيثك. لما تقول أنت واحد كنت تغرق يا فلان أغيثني، هو حي موجود على البر يقدر يغيثك، لكن لو أنت في الماء وتغرق وتنادي صاحب قبر يا فلان يا سيد الحقني وين الحقني ما يسمع، ها ثم هو ما يستطيع يغيثك، هو ما يقدر يغيثك من شيء. لكن هؤلاء يعتقدون بان هؤلاء الموتى والاولياء يعني روحهم ساريه في الكون وعندهم قدرات عظيمه ويفعلون افعال عظيمه ويغيثون من يستغيثون في اي مكان، في الليل بالنهار في شرق الارض في غربها يغيثوا. فاعطوهم صفه من؟ صفه الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي اذا كنت في اي ظلمه وفي اي مكان في الارض يغيث، لما تقول يا رب انقذني وانت في البحر او في البر او في اي خطر او في اي مصيبه، نعم الله معك، الله معك، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه لا اله الا انت. الله معنا في كل مكان، في اي مكان نكون فيه الله سبحانه وتعالى مع عباده، كما قال تبارك وتعالى لم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. فهذه الصفه لا تجوز الا لله، هذه الصفة اللي هي صفة الحضور والإغاثة في كل مكان جعلوها لأوليائه. قال السيد البدوي أو الحسن أو الحسين أو فلان أو كذا، أي يوم تكون في أي مكان وتناديه يغيثك. يقول هذا محمد عثمان المرغني صاحب الطريقة المرغنية، يقول إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني أيا مرغني أنهيك من كل كربة. هذا شرك عظيم. هذا الإنسان يضع نفسه في موضع الإيه؟ الرب سبحانه وتعالى. فكان يقول نعم، فكان يقول أنا الله أغيثك في كل مكان، أنا مقام الله. في أي مكان تكون فيه أستطيع أن أغيثك. وأنا حاضر عندك. يوم تناديني أنا موجود. هذا الرب هو ميت، فليكن ميت في قبره، ولا يستطيع حتى لو جاء حمار يبول على قبره ما يستطيع يمنعه. وانا حاضر عندك يوم تناديني انا موجود. هذا الرب هو ميت، فليكن ميت في قبره، ولا يستطيع حتى لو جاء حمار يبول على قبره ما يستطيع يمنعه. هذا الذي لا يستطيع ان يدفع عن نفسه، ما يقدر يدفع عن نفسه شيء، هو محتاج الى الحي. والحي الذي محتاج اليه، والكل في حاجه الى الله سبحانه وتعالى. الشاهد انهم يستدلون بهذا الحديث الصحيح على معنى باطل. حديث في استغاثه بالانبياء واستشفاء بهم بدعائهم الى الله، حتى يدعون الله عز وجل لينقذ الناس من هول الموقف. وهؤلاء يقولون نستشفى بهؤلاء الاولياء في كل مكان، وهم موتى موتى يشفعوا. فيقول الشيخ: والجواب ان نقول سبحان من طبع على قلوب اعدائه. سبح الشيخ ربه وقال سبحان الله الذي طبع على قلوب اعدائه. قال الذين يستدلون بهذا الدال اعداء الله عز وجل، لانهم يضعون الايات في غير موضعها والاحاديث في غير موضعها. وربنا طبع على قلوبهم، ومعنى طبع على قلوبهم يعني انه غلفها وختمها، فلا ينفذ اليها القران ولا الدين. يقرؤون الحديث ولا يفقهونه، ويقرؤون الايات ولا يفهمون، فهم مقبولون على قلوبهم. ما قال الله تبارك وتعالى على الضالين، قال طبع الله على قلوبهم. لكن الذين طبع الله على قلوبهم اربعا. يقول: فإن الاستغاثة بالمخلوق بما يقدر عليه لا ننكره. أن تستغيث بالمخلوق في شيء يقدر عليه، تقول له ادعو الله لي، أنقذني من البحر، خذ بيدي من هذا المكان، ساعدني في هذه الورطة التي أنا فيها، هذا نعم ما في مانع. كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فموسى استغاث، فهذا الذي الرجل المؤمن اللي هو من شيعة موسى الإسرائيلي استغاث بموسى. كان يتخاصم مع واحد فرعوني وبيضربه، والفرعوني يبدو يغلبه، فاستغاث هذا الإسرائيلي بموسى. فجاء موسى أوي، فجاء موسى وأغاث هذا الإسرائيلي ودفع الفرعوني عنه دفعة شديدة بعصاه، فقضى عليه. كانت هذه الدفعة فيها حياته كما قال تبارك وتعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. والوكز هو الضرب بعصاه لركازه، يعني دفعه عنه هكذا، ما يريد ان يقتله، يعني مجرد دفع عنه. لكن هذه الدفعة يبدو انها جاءت في مكان القاتل فقتلته. الشاهد ان هذه استغاثة، هذا الرجل استغاث بموسى فيما يقدر عليه موسى. وكما يستغيث الانسان لاصحابه في الحرب، اذا كان في الحرب مثلا والعدو احاط به ولا فلان فغثني، او غيره في اشياء يقدر عليها المخلوق. يقول الشيخ: ونحن انكرنا استغاثه العباده التي يفعلونها عند قبور الاولياء. الاستغاثه العباده يستغيث صاحب القبر ان يغيث يرحم، هذه امور لا يقدر عليها الا الله. او في غيبتهم، غيبه هؤلاء لو يكون شخص ولي عنده شيخه يعني حي موجود، لكن مثلا في مكة أو في الهند أو في السند أو في آخر الدنيا، ويكون هو بينه وبينه آلاف الكيلومترات ويستغيث به،
بدون تليفون وبدون تلكس وبدون شيء، هو يعتقد ان الشيخ هذا يسمعه بدون واسطه بلا شك. لو كان اشتغل في التليفون وقال يا شيخ والله ادعو الله لي انا مثلا في ازمه ماليه او في ورطه بجوز، او ارسل له تلكس او ارسل له اي شيء فاكس ماشي ماشي. لكن هكذا يوقف كده في الجيت يقول يا شيخ ادركني ويا فلان ادركني، وهو بينه وبينه الاف الكيلومترات يظن انه يسمعه او يغيثه، لا شك ان هذا شرك بالله سبحانه. يقول ونحن انكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الاولياء او في غيرتهم في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله، اذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالانبياء يوم القيامة يريدون منهم ان يدعوا الله ان يحاسب الناس، يعني ربنا يفصل بين الناس حتى يستريح اهل الجنة من كرب الموقف. معنى الكرب اللي هو الغم الشديد عن الزحام وكون الناس عرايا رجالا ونساء، وكونهم يقفون هذا الموقف العظيم 50,000 سنة، وكونهم في الحر الشديد، والذين في ظل الله أصناف من الناس فقط هم الذين في الظل والباقي في الحر الشديد والشمس على رؤوسهم، والعرق يأكل منهم كل ما أخذ كما قال النبي، يعني يسير عرقهم في الأرض يمشي 70 كذا في الأرض، 70 فرسخ أو قال أو ميل في الأرض يسير على عرفهم من الذي يصب من أجسادهم، فهذا لا شك أنه يوم عصيب. فالناس استغاثت بالرسل أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يغيثهم من هول هذا الموت وكربه. يقول هذا جائز في الدنيا والآخرة، يعني الطلب من الأنبياء والصالحين دعاء، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى حي يجالسه موجود معك ما هو بينك وبينه آلاف الكيلومترات ويسمع كلامك، تقول له ادعو الله لي، كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه ذلك في حياته لما كان الرسول موجود، كان يجي الرجل يقول يا رسول الله ادعو الله لي، مثل المراه التي كانت تصرع تقول يا رسول الله اني يعني اصرع فادعو الله لي، وذلك الرجل الاعمى قال رسول الله ادعو الله ان يرد على يعني ان يرد علي بالطريق، وابو هريره الذي قال رسول الله ادعو الله ان يعني ان يهدي أمي، وكذلك الذي يقول يدعو الله كذا أن يفعل لي هذا الخير، فكلهم يدعو يعني يتوسل بدعاء الله عز وجل، أو مثل ما قال أسامة يا رسول الله استغفر لي، يعني اطلب الله أن يغفر لي وهكذا. كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته على موت النبي فحاشا وكلا انهم سالوا ذلك عند قبره. لم يعرف ان صحابيا جاء عند قبر النبي وقال له يا رسول الله ادعو الله لي في كذا وكذا، لان هذا يعلمون ان هذا من الشرك، بل انكر السلف على من فصل دعاء الله عند قبره. السلف كالامام مالك وغيره انكروا ان الانسان يبي يدعو الله بدون يروح عند قبر الرسول يدعو الله على انه مكان مبارك، قال هذا ما يصير، هذا من البدع، ان الانسان ينتظر انه يذهب الى مكان قبر الرسول او قبر الرسول ويدعو الله، ما يدعو الرسول يقول له ادعو الله لي، لا يدعو الله بس ما اعتقد ان ذلك المكان يعني مكان مبارك، واذا دعا الله عند قبره استجاب الله له. هذا انكره السلف وقالوا ان قصد القبر من اجل دعاء الله بدعه منكره لم يكن يفعلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكيف بدعائه نفسه؟ كيف انه يروح عند قبره وينادوه يا رسول الله ادعو الله لنا؟ هذا ما فعلوه، بل هذا هو الشرك. هذه شبهه انتهى منها الشيخ، ثم يقول ولهم شبهه اخرى وهي قصه ابراهيم لما القي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له الك حاجه؟ فقال ابراهيم اما اليك فلا. فقالوا فلو كانت الاستغاثه شركا لم يعرضها على ابراهيم. وهذا من جنس الكلام الاول. مفهوم هذه القصه وهو ان ابراهيم عليه السلام لما اراد ان يلقى في النار اتى جبريل وقال له الك حاجه؟ يعني وان يثبتها ويقول له انا ملك الله وانا معك وانا اثبت لك. فقال له اما اليك فلا. يعني اما اليك يعني حاجه، ليس لي حاجه اليك. لعله يعني ان حاجته الى الله تبارك وتعالى ان يثبتها ان ينجيه. فقال لو كانت الاستغاثة شرك ما كان عرضها يعني إبراهيم جبريل على إبراهيم؟ يقول والجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، نفس الكلام الأول، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. جبريل عرض على إبراهيم أن ينفعه بأمر يقدر عليه جبريل، يقدر جبريل يسوي أشياء عجيبة. الله تبارك وتعالى أعطاه قوة عظيمة جدا، من قوته أنه رفع كل الأرض كلها وأبكها على رؤوس أصحابها. لا يستطيع أن يزلزل بهم يحمل هذه النار، نارهم التي هي ترميها في مكان في الشرق أو الغرب، يطفئها بحفة منه يخطف بهم. الله أعطاه قوة عظيمة جدا. الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض علي أن ينفعه بأمر يقدر عليه، أي جبريل، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوة، فلو أذن له اللي هو إبراهيم أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد أن يشيل الجن والدين بعيد عنهم ما يشوفوني لفعل كذلك، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا يقول يعني هذا مثاله كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه. يقول أنا مثل واحد يكون عند غني ويشوف إنسان محتاج فقير يقول له تعال مستعد أعطيه أسلفك فأذهبك، يعني أطلب فقط حاجة مني علشان تخرج من يعني ضيقتك هذه، فيعرض علي أن يقرضه ويهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج. المحتاج هذا يقول لا والله أنا يعني ما بدي، يأبى ذلك أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، عشان ما أحد يقول له منة فيه يقول له مثلا أنا ساعدته أو نحو ذلك. يقول فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يستغفرون؟ قل وين هذا وين هذا؟ واستدلالهم بالحديث وبهذه القصة في غير مكانه. يقول بعد ذلك ولنختم الكلام أي في هذه الرسالة العظيمة بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول يقول ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. قلنا خلاف بين أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب، يعتقد الإنسان بقلبه أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، أنه لا يجوز أن يصرف شؤون عبادة إلا له، ثم باللسان يشهد هذا بلسانه ويعلنه، ثم بالعمل يعني أن يعمل بمقتضى هذا التوحيد، فلا يدعو غير الله ولا يسجد لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله وهكذا. يقول فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، يعني إذا لم يشهد بلسانه أو لم يؤمن بقلبه أو لم يعمل بجوارحه ما إتيانه بالبقية فهذا يقول يضل على الشرك. فيختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما، يعرف الحق ولكن لا يعمل بالحق، يعمل بضده. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون إن هذا حق، كل توحيد حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. كل احنا على طريقة أهل بلدنا أو كذا أو مشايخنا أو علمانا ومشينا عليهم، والله يقول كلامكم زين كلامكم سليم بس احنا ما نقدر. طبعا يعني لا شك إنه يؤمن بقلبه ولكن يكفر بعمله. يقول ولن يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولن يتركوه إلا لشيء من الأعذار، عندهم أعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اليهود الذين وافقوا أهواء الناس وصاروا يفتوهم بما يشاءوا وهم يعرفون الحق، عندهم الحق يعرفونه في التوراة، ولكن ما اتبعوه تبع لأهواء الناس، لأنهم قالوا احنا لو قلنا الناس حقيقة في التوراة الناس يرفضونا وما يولون المناصب التي نحن فيها ولا يبجلون هذا التبجيل الذي نحن فيه، فينبغي أن نخرج فتاوى نوافق فيها أهواء الناس مثل ما الناس يمشون نوافق. الله قال هذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اللي هو منزلتهم عند الناس وعظمتهم وكذا ووظائفهم، هذول لا شك انهم لا يفيدهم ايمان القلب واعترافهم ان الدين صحيح. وغير ذلك من ايه كقوله يعرفونه كما يعرفون ابنائهم اللي هم اليهود، يعرفون ان رسوله هو رسول الله لكنهم لم يؤمنوا به ولم يتبعوه. فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. اما اذا انسان يعمل بالتوحيد ولكنه ما يفقهه ولا يعتقده بقلبه، انما يعتقد يعني بقلبه خلاف هذا، يكره الدين ويكره التوحيد ويكره هذا منافق، فهو شر من الكافر الخالص، لان الله قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، منزل السفلى ولن تجد لهم نصيرا. يقول هذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به. يقول إذا أنت تأملت في أحوال الناس تجد أن كثير من الناس يعرف الحق بس ما يعمل به، لخوف نقص دنيا، خوف على دنياه أو جاه أو مداراة لأحد أو إدار الناس. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، في ناس تعمل بهذا التوحيد بالظاهر لكن قلبه غير مؤمن بالتوحيد. ولكن يقول عليك أيها المتعلم بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. قل افهم هذه الآية تمام، لأن دول الناس كانوا مع الرسول ولكنهم لما استهزأوا بقراء النبي استهزأوا بأهل الدين وبأهل التوحيد، وإن كان هذا على طريق اللعب والسخرية والقشمرة يعني ويعني مسيرة الطريق تسلية الطريق، فإن الله قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الله قال عنهم ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانوا في غزوة تبوك، لو كانوا في غزوة تبوك والرسول في غزوة تبوك قال استقبلهم، كفروا يعني هؤلاء الصحابة كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه الله والمزح، والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. فكيف يقول يتكلم بكلام عارفه متأكد منه بالكفر مسايرة للناس ومش مع الناس ويتكلم بالكفر؟ طبعا هذا أكثر من اللي يمزح فيه. ولا يستمر، يقول لك ينبغي أن تراعيها تماما قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم تحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، اللي هو يقول كلمة الكفر لا بد أن يكون قد أكره يعني أجبر إجبار مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارا أو مشحة بوطنه أو أهله. مشحة يعني شحيح بوطنه، ما بدي يفارق وطنه، فنقول لك إن أظهرت ديني دين التوحيد الحق وكذا وكذا يعني آذوني وأخرجوني من وطني، أو أهله يخرج من أهله أو عشيرته أو ماله، فيحب أن يوافق الناس على ما هم عليه ويسير على ما هم عليه. أو فعل على وجه المزح يعني كذلك، من يفعل على وجه المزح للكفر يكفر، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره بس، أن يعذر الله إلا المكره اللي هو يجبر تهديد قتل أو ضرب شديد أو خوف وفاة على نفسه، فعلى قال كلمة الكفر بلسانه لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا الذي عذره الله. يقول فالآية تدل على هذا من وجهين، الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الكلام، الكراه يكون بالفعل أو الكلام، أما القلب لا، القلب ما حد يقدر يفتح قلبك يعرف ما هو. وأما عقية القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإن سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. الله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.